السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غنيمة مجالس الذكر الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أبي سعيد بن معلة رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم أجبه حتى يعني انتهيت من صلاتي، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تأتي لما أمرتك، يعني لما دعوتك؟ فقلت: يا رسول الله، كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فقال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فهممنا بالخروج، فقلت: يا رسول الله، ألم تقل لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله؟ مش أنت قلت لي هتعلمني أعظم سورة في القرآن؟ كان حريص على الخير، فبيقول: مش أنت قلت لي يا رسول الله أنت تعلمني أعظم سورة في كتاب الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد بن معلة: إن أعظم سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فإحنا قررنا إحنا بإذن الله في البداية، في بداية مجالس التدبر، إن إحنا نعيش مع سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله، وفيها القضايا الأساسية اللي في الكتاب، هي من أسماء الفاتحة أم الكتاب، أم القرآن، ففيها القضايا الأساسية اللي في القرآن. أغلب القضايا الأساسية اللي بعد كده جت مفصلة في كتاب الله جت في الفاتحة، هي أعظم القضايا وأهم القضايا. لكن قبل ما نتكلم، وده اللي أنا كنت بعته لحضراتكم في الرسالة، يعني قبل ما حد سمعها، يعني قبل المجلس، قبل ما نتكلم عن سورة الفاتحة والقضايا الأساسية اللي فيها، بإذن الله احنا قلنا نتكلم في مجلس النهاردة عن المانع اللي قبل الإنسان ما يتدبر القرآن. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني قبل ما الإنسان يشرع في القراءة، يسن لي ويستحب الإنسان إن هو يستعذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في صلاة الليل في الدعاء: أعوذ بالله من، بعد دعاء الاستفتاح: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بعض الأوقات في صلاة الليل. فإحنا ليه عايزين نتكلم عن القضية دي قبل القرآن؟ يعني أنت لما تيجي تفتح المصحف من البداية كده، أنت عايز تقرأ سورة الفاتحة، فبالبداية هتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ليه يسن لينا إن إحنا قبل قراءة القرآن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ يعني ليه البداية كده؟ ليه اشمعنى مع القرآن بالذات إن الإنسان محتاج إن هو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ يعني إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أعوذ بالله يعني أنت تستجير بالله سبحانه وتعالى، تلجأ لربنا سبحانه وتعالى. كأن في الشيطان عايز يصرف الإنسان عن فهم القرآن وتدبر آيات القرآن، فأنت بتطلب الحماية، تلجأ لربنا سبحانه وتعالى إن هو يجيرك من الشيطان، إن هو يصرف عنك الشيطان. فبتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ابن كثير قال كلام يعني في غاية الجمال، يعني ربط معنى الاستعاذة. لما تيجي تتأمل في الآيات اللي ورد فيها معنى الاستعاذة إن أنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هتلاقي قبلها آيات بتتكلم عن تعامل الإنسان مع البشر. يعني قال تعالى مثلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال بعدها إيه؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. يعني الآية الأولى بتتكلم عن إيه؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني في التعامل مع الناس، تقبل المعاملة الناس، تتعامل مع الناس بلطف وتقبل منهم ما يقدمون من اليسير من الأعمال ومن الأخلاق. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال بعدها على طول، يعني بعد لما أنت تتعامل مع الناس بلطف، قال بعدها على طول سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. في آية تانية قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ماشي، دي آية. فبيقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني تتعامل مع الناس في دفع الإساءة بالحسنة. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال بعدها إيه؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فابن كثير بيربط الآيات ببعض، بيقول الآيات اللي جه فيها ذكر الإحسان إلى الناس وإن أنت تتعامل مع الناس باللين وإن أنت تدفع الإساءة بالإحسان، ده ممكن في الناس، يعني لما أنت واحد يسيء إليك وترد الإساءة بتاعته بالإحسان، طبع الإنسان أصلا مجبول على أن هو طيب، فممكن الإحسان بتاعك يخليه أن هو إيه؟ يلين شوية. صح صح معايا يا عم معاذ؟ ماشي؟ يعني ممكن واحد يكون إيه؟ هو في الأصل أن هو شرير وبيتعامل معك بسوء، فلما أنت ترد الإساءة بالإحسان في بعض الأوقات يكون ده سبب إن الشخص ده إيه؟ يلين، يرجع للأصل بتاعه، للطبيعة بتاعته. فكأن المعنى إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإنت بتتعامل مع الناس ممكن يبقى التعامل ده موجود، حسن الخلق والعفو عن الناس والتعامل باللين، ليه؟ ممكن ده يغير في الناس. لكن لما تيجي تتعامل مع الشيطان قال التعامل ده مش هينفع. يعني مش هينفع مثلا ان انت تقرر ان انت تقول ايه، لا انا هحاول ان انا اعامل الشيطان معامله كويسه، او ان انا يبقى في بيني وبينه حاله من الايه، من السلام، وهو ان شاء الله هيبقى جدع معايا، يعني هيستجدع معايا ومش مش هيوسوس لي. فكان المعنى انه انت بتتعامل مع الناس ممكن ان انت ايه تكون لطيف وان انت تتعامل بالعفو بالاحسان ومقابله السيئه بالحسنه. ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني ممكن شخص يكون بينك وبينه عداوة ويتحول إلى ولي حميم من أنت بس عملت إيه؟ تدفع بالتي هي أحسن، لكن مع الشيطان ده مش هينفع. فده المعنى اللي عايز ابن كثير يوصله من ربط الآيات ببعض، إن لازم إن أنت تفهم إن الشيطان مش هينفع تبقى جدع معاه، مش هينفع تبقى صاحبه، مش هينفع إن أنت تعامله بالحسنى، مش هينفع إن أنت تتصور إن هو مش عدو ليك. فتيجي الآيات بعدها على طول قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع. فبيقول إيه؟ بيقول في هذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناه، وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه. أنت مع البشر تتعامل بإيه؟ بالتلطف والمصانعة والإحسان. قال ليرده الإحسان ده يعني عنه طبعه الطيب الأصل إلى المواد والمصافة، يعني الإحسان بتاعك يرد الإنسان للطبع الأصلي بتاعه أنه هو إنسان طيب وكذا. ماشي؟ قال ويأمر بالاستعاذة من العدو الشيطان لا محال إذ لا يقبل المصانعه ولا الاحسان. يعني هو مش هينفع ان انت تتعامل مع الشيطان كده، هو مش هيقبل منك ده. قال: ولا يبتغي غير هلاك ابن ادم لشده العداوه بينه وبين ابيه من قبل. فده كلام ابن كثير. فاحنا عايزين نوصل لايه؟ عايزين نوصل ان ما ينفعش الانسان يتغافل عن عداوه الشيطان. يعني تيجي الايات في كتير في كتاب الله سبحانه وتعالى بتتكلم عن عداوة الشيطان، وإن إزاي الشيطان بيغوي الإنسان. يعني في أكثر من 99 موضع في كتاب الله كلام عن الشيطان وعن إبليس، وهدف الشيطان معانا وعايز يوصل لإيه، وإن دي عداوة واضحة. للأسف كتير من الناس هو نسي العداوة دي، يعني نسي إن الشيطان عدو. وده أصلا من طرق إغواء الشيطان، يعني من طرق إغواء الشيطان إن هو يعمل إيه؟ إن هو ينسيك إن هو موجود. قال تعالى: وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. فالشيطان بينسي، فينسيك إيه؟ ينسيك إن هو موجود. فلما أنت تنسى إن في عدو موجود متربص بيك، هدفه الوحيد إيه؟ يعني إيه هدف الشيطان؟ الشيطان بيشتغل إيه يا جماعة؟ يعني الشيطان مثلا ليه شغلانة، مثلا بيروح الصبح يشتغل شغلانة وبعدين يرجع آخر النهار يريح شوية وبعدين يبتدي بقى إيه؟ يشتغل شغلانة تانية بالليل هو عليك؟ لا، ما بيعملش ده. الشيطان ليه هدف واحد في الحياة. الهدف واحد ده هو إغواء بني آدم. قال تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يعني مش هدف الشيطان إن أنت تعمل سيئة، مش هدف الشيطان إن أنت تترك الصلاة بس، هدف الشيطان إنسان يكفر بالله. إنما يدعو حزبه، الناس اللي تتبع الشيطان وتكون أولياء للشيطان، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان لا يرضى إلا والإنسان مخلد في النار، ده الهدف بتاعه. فلما يبقى هو عدو واضح يجري من ابن آدم مجرى الدم، قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. يعني مش كفاية إن أنت تعرف إن هو عدو، لا مش كفاية، قال لك إن أنت محتاج إن أنت تعمل إيه؟ اصحى شوية يا أخوانا، إن أنت تتخذ عدو، إن أنت تاخد وضع العداوة. ده الكلام اللي ابن كثير بيقول، إن هو مش هينفع إن أنت تتلطف معاه. في ناس بتتعامل كده مع الشيطان، هو ايه؟ حاسس ان بقى فيه حاله من الايه؟ من الـ يعني ود كده، يعني هو عادي، هو بقى مع وساوس الشيطان، حتى بياخد ويدي معاه في الكلام. طب ايه رايك تعمل كذا؟ تقول له لا، طب مش عارف ايه. فدي مشكله، الانسان ينسى العداوه دي ويغفل عنها ويبقى في معركه. تخيل واحد في الحرب كده وبعدين ايه؟ نسي ان هو بيحارب، فساب الدرع بتاعه وساب السيف. فالإنسان ده يغتال من العدو. فلازم الأصل إن العداوة مع الشيطان الإنسان يكون منتبه ليها. طب ليه؟ خصوصا مع قراءة القرآن. يعني هو الشيطان عدو في كل المجالات مع الإنسان، يعني صور عداوة الشيطان يعني متوسعة جدا، في صرف الإنسان، تزيين والتقبيح وصرف الإنسان عن الطاعة. قال تعالى عن الشيطان: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني هو ايه؟ عارف هو اعيد لك، عارف لما تقول لحد تقول له ايه؟ انا اعيد لك. هنا اعيد لك يعني ايه؟ يعني مش ورايا حاجه غيرك. فالشيطان بيقول عنه: قال فبعزتك او قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. لأتينهم من بين أيديهم، يعني من جهة الآخرة، خليهم ينسوا الآخرة، وناس تنكر الآخرة، ومن بين أيديهم ومن خلفهم، يعني من جهة الدنيا، خليه يحب الدنيا ويتعلق بها وزينها، وعن أيمانهم يجيلوا من طريق الدين ناحية الطاعة، الرياء والعجب والكبر، وعن أيمانهم وعن شمائلهم يجيلوا من ناحية المعصية يزينوا الشهوات. قال ولا تجدوا أكثرهم شاكرين. فالإنسان مش هيهرب، مش هيهرب من الشيطان. الشيطان عدو الإنسان من قبل ما تتولد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فإن قدر بينهما الولد لم يضر. فأول لما الإنسان يتولد الشيطان يمسه، ما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا من مس الشيطان إياه، ويفضل طول حياتك معاك. فليه خصوصا مع قراءة القرآن إحنا محتاجين نفهم المعنى ده. قال تعالى فإذا قرأت القرآن، يعني فإذا قرأت يعني لو أردت أن أنت تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لازم وانت داخل تقرأ كده من السنة مستحب ان انت تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ اشمعنى القرآن؟ قبل ما نفهم ليه محتاجين ان احنا نفهم ايه اثر القرآن. يعني هو القرآن بيعمل ايه اصلا؟ اثر القرآن في قلب الانسان، الاوصاف اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف بها القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال: قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. فالقرآن ايه؟ فيه الهدى فيه الشفاء. قال تعالى: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر الذين امنوا، في الهدى والبشارة. وقال تعالى: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. فهو هدى وشفاء وروح. وقال تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. تخيل الأوصاف، يعني هدى في الهداية وفي الشفاء للأمراض والشهوات اللي في القلب، وفي النور وفي الرحمة. وقال تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به، يعني بالقرآن، يعني في الثبات، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فدي أوصاف القرآن. القرآن ليه أثر على قلب الإنسان. القرآن بياخد قلبك ده اللي كله أمراض وكله شهوات، يشفي القلب من الشهوات دي. لذلك حتى في أثر القرآن على الجن، قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. تخيل إن الجن يتحول في لحظة بعد سماع القرآن، مش بس إن هو يسلم. قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. شوف الوصف، احنا سمعنا كلام عجيب، قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. حتى في تغير، مش بس المشاعر الإيمانية، في تغير التصورات. يعني الشيطان اللي هو كان بالنسبة لهم الكبير بتاعهم، بعد سماع القرآن بقى إيه؟ سفيه. فتحولوا بدعاء إلى الله، حملوا الهم. فأثر القرآن عجيب. طيب لما الإنسان يدخل على القرآن ويتدبر، عشان كده كنا بنقول إن أنفع شيء لقلب الإنسان هو التدبر. وده المقصد، ان انت تفهم الايات، وان انت الايات تدخل في القلب تعمل عملها. فلما يبقى ده اثر القران، ان هو مؤثر في الانسان يحول حياه الانسان. شوف هم بيقولوا ايه. قالوا: يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. يا قومنا اجيبوا داعي الله. فلما يبقى ده اثر القران، عليكم السلام فضل. لما يبدأ أثر القرآن، يبقى هدف الشيطان معك إيه؟ يعني هنشوف كلام ابن القيم قال كلام في غاية الجمال في معنى الآية دي، في قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهي بقى ده محور كلامنا في الدرس. فإحنا فهمنا إن القرآن ليه أثر في الهدى وفي الشفاء. فعايزكم بقى تركزوا في الكلام اللي جاي ده. قال ابن القيم رحمه الله في معنى الآية دي، قال: فأمر سبحانه بالاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن. وفي ذلك وجوه، يعني يقول إيه الفوائد وليه إحنا يسن لنا إن إحنا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن. قال إيه؟ قال: أن القرآن شفاء لما في الصدور، يذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة. يعني ابن القيم بيقول إن القرآن شفاء لما في الصدور. طب ايه في الصدور؟ صدر قلب الانسان هو بيكون فيه شهوات، والشيطان هو اللي بيلقي الشهوات دي في القلب، الارادات الفاسده، الامراض اللي في القلب. ربنا سبحانه وتعالى قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني في شهوة في القلب، في مرض في القلب، إيه اللي بيشفي المرض ده؟ هو إن الإنسان يفتح قلبه كده للقرآن، القرآن يدخل في القلب، فده اللي بيشفي الأمراض. يعني أنت في قلبك مرض مثلا الكبر، الشهوة، شهوة التعلق بالنظر الحرام، أو في مرض في القلب مثلا زي الغرور وزي حب الظهور، أمراض اللي في القلب، فيجي المرض ده لما يدخل القرآن يشفي المرض ده، ده من أهداف القرآن. فلما الشفاء ده يدخل ويبقى فيه أصل الداء موجود ما بيطلعش، ده الكلام ابن القيم بيتكلم عنه، بيقول إيه؟ قال فهو دواء لما أمره فيها الشيطان، الحاجات اللي تفسد القلب دي، فأمر أن يطرد مادة الداء ويخلي منه القلب ليصادف الدواء محلا خاليا فيتمكن منه ويؤثر فيه. فمين كلامه عايز يقول إيه؟ وعايز يقول إن القلب فيه أمراض، فيه داء، فعلشان القرآن يؤثر محتاج إن الداء ده يطلع من القلب علشان ينفع. عارفين مثال؟ يعني مثلا مثال بالأغاني والموسيقى، مثلا يقول لك إن الموسيقى هي غذاء الروح، كلام ده صح ولا غلط؟ ها؟ في ناس بتضحك، غلط؟ مين اللي بيقول غلط ومين اللي بيقول صح؟ ها؟ صح بنسبة، واحد بيقول صح، ها؟ صح، إيه رأيك؟ أيوة أحسنت. الموسيقى فعلا غذاء، هي فعلا غذاء الروح، لكن هي غذاء فاسد، هي غذاء فاسد للقلب، هي بتفسد القلب. يعني ايه؟ يعني مثلا اضرب مثال، يعني ممكن واحد يكون قاعد عادي كده، في يعني عادي، مش مشاعره عاديه، مفيش مشكله خالص، فيسمع مثلا اغنيه حزينه مثلا، فيحس ان هو ايه، يحس ان هو عايز يعيط، يحس ان هو حزين، فهو ممكن يكون قاعد عادي وهو يعني وكحيان خالص، وما بيقولوش على خالص، يعني عادي خالص، فايه، فيسمع ايه، يسمع اغنيه فيها كلام حب ومش عارف ايه، اتفضل يا حسن، فيسمع كلام عن حب، فيحس ان هو ايه، هي بتؤثر فيه، بتحرك وجدان الانسان، بتغير مشاعر الانسان. يعني ممكن تبقى انت ماشي كده وعليك السكينه والوقار، ماشي في الشارع في امان الله، يعدي توك توك من جنبك مشغل مثلا ايه مهرجانات ولا حاجه، فتحس ان انت ايه، عايز ترقص، يعني تحس ان انت في حاجه غلط، هي بتؤثر على 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 كيمياء الدماغ، على قلب الانسان، على مشاعر الانسان، بتحرك الانسان، فيها غذاء ومؤثر. يعني سماع الاغاني والموسيقى هي بتعمل زحمه في القلب. فعارف مثال زي ايه مثلا؟ كان دكتور احمد عبد المنعم ضرب مثال في محاضره جميله كان عملها الشيخ، اسمها لهو الحديث، يتكلم عن قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس ان يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فهو بيقول ايه، ان ضرب مثال صراحه جميل، احيانا انت ممكن مثلا ايه، يعني صلاح راجل من 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 اثرياء القوم هنا في القاهره، فيقوم ايه مثلا قرر ان هو يعزم الدرس كله على فول وطعميه، فاكل الناس والناس اكلته، يعني خلاص مفيش مكان، قفل في الاخر. وبعدين بعد ما خرجنا فايه، ف حازم برضو ايه راجل من 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 الاثرياء، فقرر ان احنا يعزمنا كلنا عن ايه، على على كباب وكفته او على سي فود مثلا، فالاكل اتحط قدامك، لكن انت ايه، مفيش، قفلت. انا عايز اقول ايه، ان احيانا بيبقى القلب فيه ايه، فيه زحمه، مفيش مكان، يعني هو مفيش مكان ان القرآن يدخل، هو متعلق. يعني حتى في قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، بعض اهل العلم قال يتغنى يعني ان هو يحسن الصوت بالقراءة، ماشي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن الله ما أذن للنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فان ربنا يعني يستمع استماع للإنسان اللي يتغنى بالقرآن، يحسن صوته في القرآن، أو ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني إيه؟ يستغني بالقرآن، يستغني بالقرآن. فلما بيبقى الموسيقى والمعازف اللي هو الغذاء الفاسد ده يدخل للقلب، يعمل فيه إيه؟ يعمل زحمة، يملى القلب، فما بقاش في مكان. فلما يجي ده الكلام اللي ابن القيم بيتكلم عنه،
فلما يجي القرآن يدخل ما يلاقيش مكان. عارف بيقول ايه؟ بيقول ابن القيم بيضرب مثال يعني ببيت من الشعر يعني، بيقول ايه؟ اتاني هواها قبل ان اعرف، تضحك ليه؟ اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فايه فتمكن. يعني هو كان راجل طيب وملوش ايه، ملوش في اي حاجه، فالقلب ده ايه خاليا مفيش فيه هوى، ماشي. فلما الهوى بتاعها جه بقى، اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى، مفيش هوى في القلب، فصادف قلبا ايه خاليا فتمكن. فلما دخل، لما يدخل الهوى على القلب الخالي ده يتمكن منه، يستحوذ عليه، ماشي. زي ما ربنا سبحانه قال عن بني اسرائيل، مش بس ان هم عبدوا العجل، قال ايه؟ واشربوا في قلوبهم العجل. يعني كانه ايه؟ القلب شرب التعلق بالعجل وحب عباده العجل. فهي مش بس ان هي معصيه، لا، ده شربها. فده المعنى اللي بيتكلم عنه، ان القران لما بيدخل في الزحمه دي لا محتاج يشيل ده. فتاني كلام ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول ان القران شفاء لما في الصدور، يذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والارادات الفاسده، فهو دواء لما امره فيها الشيطان. وانت داخل عايز تقرا قران، فالقران ده فيه الشفاء اللي في الامراض اللي في القلب، فانت عايز تشيل الداء من البدايه، فبتقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ لأن الشيطان هو اللي بيحط الداء في القلب ده. يعني إيه الشيطان بيحط؟ ما الإنسان أصلا عنده شهوات، يعني أنت عندك شهوات، طبيعة الإنسان الرجل هو يميل المرأة والمرأة تميل الرجل، دي حاجات طبيعية وفي شهوات جوه الإنسان. الشيطان بس بيثير الشهوات دي. يعني قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان إيه؟ ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآته. يعني القلب هو شهوات. الشيطان بيعمل ايه؟ هو بيحرك الشهوه اللي في القلب دي عشان يطلعها بس كده. فيجي ايه؟ يزين الانسان مثلا النظر للحرام. قال صلى الله عليه وسلم: اذا خرجت المراه استشرفها الشيطان. يعني ايه استشرفها؟ فرح بيها؟ ماشي. ها؟ استشرفها يعني ايه؟ استقبلها. ها؟ وايه كمان؟ ايه الحلاوه دي؟ استشرفها. استشراف جاي من ايه؟ جاي من التطلع للشيء. يعني يقول جاي من الشوفة، بص على حاجة. فاستشرفها يعني يزين، جعل الناس ينظرون يتطلعون اليها. يزين الاول نظرها لنفسها، ان هي تبص كده. اذا خرجت المرأة من غير الحجاب، من غير الستر، يعني هنا المقصود به الخروج هنا في التبرج. فلما تخرج مخالفة للأمر الشيطان يتسلط عليها، يستشرفها. استشرفها الشيطان يعني يزين لها النظر ان هي تعجب بنفسها بإبداء الزينة، ويخلي وهي ماشية لما حد يبص لها يزينها في عينه، ويزين عندها النظرة دي ان هي تشعر بحالة من الايه، من النشوة واللذة ان حد يبص عليها. ده معنى ايه؟ استشرفها الشيطان. استشرفها الشيطان، أو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة فدخل على امرأته زينب وهي تمعص هنيئة، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة، الحديث صحيح مسلم، قال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. يعني إيه؟ يعني إيه المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان؟ يعني مش معناها تشبيه المرأة بالشيطان، لا، إن المرأة اللي تخرج من بيتها متزينة، يعني مخالفة الأمر الحجاب الستر، بتعمل عمل الشيطان في الإغواء. يعني الشيطان عمله إيه؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فالمرأة تقبل في صورة شيطان، يعني وهي مقبلة كأن الشيطان بيزين للرجل النظر للمرأة وتدبر في صورة شيطان. فده المعنى. فهنا إن اللي أنا عايز أقوله إيه؟ إن الشهوات دي بتستقر في القلب، وإن الشيطان بيزين ده. القرآن بيدخل يعالج ده، القرآن بيدخل يعالج ده. فده كلام ابن القيم. بيقول ايه المعنى الثاني، الفائدة الثانية يعني؟ قال: ومنها ان القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب، كما ان الماء مادة النبات والشيطان نار يحرق النبات اولا فاولا. يعني لو في نار مسكت في جنينة مثلا أو الغابة، النار بتعمل إيه فيها؟ بتاكلها صح؟ يعني بتطلع من إيه؟ من شجرة لشجرة ومن زرع لزرع، ما بتسكتش. فالقرآن بينبت في القلب إيه؟ الخير، زي ما الماء بينبت إيه؟ الزرع. صح صح معايا؟ القرآن بيعمل إيه في القلب؟ بينبت الخير. أنت ممكن تقعد تقرأ كده، فتقرأ سورة أو معنى في آية يعمل في قلبك إيه؟ حالة من الإيمان، من خشية، تذكر الآخرة، من حب ربنا سبحانه وتعالى، تعظيم ربنا سبحانه وتعالى، خوف من ربنا. فده كأنه في القلب إيه؟ خير، كأن في زرعة زرعت في القلب. ده أثر التدبر وفهم القرآن، ماشي؟ فأول لما الزرعة دي تحصل، الشيطان بيعمل إيه؟ وعايز يولع فيها، عايز يولع فيها، عايز أول. يعني المعنى الأول من كلام ابن القيم ده قبل القراءة، إن الشيطان عايز يصرفك عن الانتفاع من البداية. طب لو دخلت وانتفعت وطلع كده إيه، شجرة حلوة كده في قلبك من الإيمان، عايز يعمل فيها إيه؟ عايز يولع لك فيها. فده ابن القيم بيقول إيه؟ أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب، كما أن الماء مادة النبات، والشيطان نار يحرق أو يحرق النبات أولا فأولا. قال: فكلما أحس بنبات الخير في القلب سعى في إفساده وإحراقه. يعني أول لما تبتدي إيه ده، أنا نفسي إن أنا أقرب من ربنا، ونفسي يقول إيه ده أنت رايح فين، يمسكك على طول أو يلهيك عن الموضوع ده على طول. أول لما نبات الخير ينبت في القلب سعى في إحراقه. قال: فأمر أن يستعيذ بالله عز وجل منه لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن. فاهمين الحتة دي؟ وصلوا المعنى؟ طيب، رقم ثلاثة. قال: ومنها، يعني من فوائد الاستعاذة، قال: أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته. يعني وانت بتقرأ قرآن الملائكة ايه؟ تحبك، تستمع للقراءة بتاعتك وتدنو منك. حد عنده دليل على ده؟ احنا قلنا الحديث ده فعلا المره اللي فاتت، ان احنا ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده. فلما تقرا القران وتتدارس القران، السكينه والملائكه تتنزل على الانسان. طب في دليل ثاني. قصه سيدنا اسيد بن حضير. سيدنا أسيد بن حضير بيحكي إنه بيقول في إن في ليلة من الليالي كان بيصلي في مربده زي الإسطبل كده، ماشي؟ فقال، كان بيقرأ بسورة البقرة، أظن في رواية سورة الكهف، قال، لكن رواية صحيح في البخاري سورة البقرة. فقال: فجالت الفرس، هو واقف بيصلي قيام ليل بيقرأ سورة البقرة، فجالت الفرس. جالت يعني هاجت الفرس كده. قال: فقرأت فجالت أخرى، فقرأت فجالت الثالثة، حتى خشيت أن تطأ يحيى ابني، يعني خفت أن الفرس إيه؟ تموته. فوقف على القراءة. قال: فغدوت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول بعدها قال: فرأيت أمثال السرج تعرج في السماء حتى لا أراها. يعني انا بعد ما حصل الموقف ده، بعد ما وقفت القراءه، شفت كان في ايه، نور كده امثال الثلج تعرج في السماء حتى ما اراه. فراح للنبي عليه الصلاه والسلام يحكي له على الموقف اللي حصل معانا. فقال له: انا كنت بقرا فجالت الفرس، فقال صلى الله عليه وسلم: اقرا ابن حضير. فقلت فقراته، فقال: فجالت اخرى، فقال: اقرا ابن حضير، اقرا ابن حضير. قال: فقرأت فجالت الثالثة، فقال: اقرأ ابن حضير. فقال: فخشيت أن تطأ يحيى. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إيه؟ معنى اقرأ ابن حضير إيه؟ والموقف عدى خلاص، بس هو بيقول له: كنت كمل في القراءة. بس يقول له: كمل في القراءة، ما توقفش. يعني هو بيقرأ، فجالت الفرس، بيقول له: كمل، ما توقفش، اقرأ ابن حضير. فقال: فخشيت أن تطأ يحيى. قال: يا رسول الله، فرأيت أمثال السرج تعرج في السماء حتى ما أراه. قال: تلك الملائكة دنت لقراءتك، أو قال دنت تستمع قراءتك. قال صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك، وفي رواية تلك الملائكة دنت لصوتك. قال ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منه. يقول لو كنت كملت في القراءة لأصبحت الملائكة يراها الناس ما تستتر منه. فكأن النبي عايز يقول له إن إيه؟ إن أنت كنت في حالة إيمانية لدرجة إن الملائكة نزلت تستمع القراءة بتاعتك. فبيقول له كمل. قال إيه؟ معنى قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن فضيل: كان ينبغي لك أن تستمر على قراءتك وتغتنم ما حصل لك من نزول السكينة والملائكة وتستكثر من القراءة التي هي سبب بقاء الملائكة. فمين معنى ده؟ فالبيت اللي يقرأ فيه القرآن، ولما أنت تقعد تقرأ قرآن تقرأ الورد بتاعك وتحسن صوتك به، الملائكة تتنزل وتقترب لسماع. حتى يروى في الأثر إن إذا قام العبد يصلي من الليل قرأ القرآن يضع الملك فاه على موضع فيه، علشان إيه؟ ياخد القرآن في جوفه. ولذلك يسن الإنسان هو بيصلي في القيام إن هو يستاك، يستعمل السواك. فكل ده معنى إيه؟ إن قراءة القرآن وتدبر القرآن بتعمل إيه؟ بتقرب منك الملائكة، بتقرب منك الملائكة. طيب والشيطان هيبقى حابب الوضع ده، الحالة الإيمانية للملائكة تتنزل ودنت لقراءتك ولو أصبحت؟ لا، هو عايز الشيطان ضد الملك. فابن القيم بيقول إيه بقى؟ قال ومنها أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته، والشيطان ضد الملك وعدوه، فأمر القارئ أن يطلب من الله مباعدة العدو. يبعد ده دلوقتي الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ علشان الملائكة إيه؟ تحبر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. سورة البقرة، الشيطان ينفر يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فلا يجتمع. لكن المعنى هنا شوف بيقول إيه؟ قال فأمر القارئ أن يطلب من الله مباعدة العدو حتى إيه؟ يحضره خاصته وملائكته. فهذه وليمة، شوف كلام ابن القيم، فهذه وليمة لا يجتمع فيها الملائكة والشياطين. يعني بيسمي القرآن إيه؟ تدبر القرآن وقراءة القرآن إيه؟ بيسميها إيه؟ وليمة، إن ده غذاء للروح. فهذه وليمة لا يجتمع عليها الملائكة والشياطين، مش هينفع يبقى هما الاثنين على نفس الوليمة. فقراءة القرآن تجلب الملائكة. فده معنى من المعاني احنا ليه بنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة. ماشي؟ طيب. الفائدة الرابعة من كلام ابن القيم قال ومنها أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن. ركزوا في الحتة دي. انت في الغالب لما الإنسان يجي يقرأ القرآن وعايز يقرأ الورد بتاعه مثلا، او عايز يتدبر في سورة او يتأمل، في الغالب يعني انت ممكن بتخلص الورد بتاعك وانت اصلا ايه؟ يعني عينيك شغالة ولسانك شغال، لكن عقلك في حتة تانية خالص وقلبك في حتة ايه؟ في حتة تانية خالص. يعني ممكن الإنسان يقرأ ويعمل عمل القراءة ده وقلبه وعقله في مكان تاني خالص فلا ينتفع. فحتى لو الإنسان قعد وقرأ، الشيطان عايز يشغل الإنسان، يصرف الإنسان عن القراءة بالوسوسة. فتيجي تقرأ فتلاقي نفسك سرحت في موضوع تاني، بتفكر في حاجة تانية. فهنا بيقول إيه؟ قال ومنها أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله. قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال حتى يشغله عن المقصود بالقرآن، وهو التدبر والفهم ومعرفة ما أراد به المتكلم سبحانه وتعالى، فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن. قال فلا يكمل انتفاع القارئ به بالقرآن، فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله عز وجل منه. فهو الشيطان هدفه انه يمنعك من فهم القرآن، من تدبر القرآن. حتى ممكن تبقى الإنسان حتى قاعد عادي ما بيفكرش في اي حاجه كده، فمن وسواس الشيطان ما بيسيبكش لحالك، قاعد عادي في امان الله بتبص للسقف ما بتفكرش في اي حاجه، فيجي ايه الشيطان يقول لك ايه؟ مين اللي خلق الشمس؟ تقول له ربنا. طب مين اللي خلق القمر؟ تقول له ربنا. مين اللي خلق السماء؟ تقول له ربنا. مين اللي خلق البقر اللي هناك دي؟ تقول له ربنا. تقول لك قال ياتي، قال صلى الله عليه وسلم: ياتي الشيطان احدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ طب مين اللي خلق ربنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فاذا بلغ فليستعذ بالله منه ولينتهي. فهو شغله الشاغل ان هو يصرف الانسان، يخليك تتشتت، حتى ان انت تفكر في الشبهات. واحد قاعد عاد يقول له: مين اللي خلق كذا؟ مين اللي خلق كذا؟ وبعدين يجي يقول له: من خلق ربك؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ان انت ما تستفسرش معاه في الخواطر دي. فاذا بلغه فليستعذ بالله منه ولينتهي. يعني ينتهي عن ايه؟ عن الاسترسال. في روايه قال: فليقل: امنت بالله. امنت بالله، ان انت ترده. فمش بس كده، ان هو انت عايز تدخل على القراءه علشان تنتفع بمعاني القران وتؤثر فيك. اي طريق من طرق الخير هتلاقي الشيطان قاعد لك فيه. يعني الشيطان مش هيسيبك ابدا. كل ما هتيجي عايز تيجي الدرس مثلا، عايز تحفظ قران، واحد عايز تاخد خطوه تتحجب، عايز واحد عايز يصلي الصلاه في جماعه في المسجد، عايز يصلي الفجر، عايز يسيب معصيه، الشيطان مش هيسيبك. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الشيطان بيقعد في كل طريق من طرق الخير. قال، ركزوا في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه. يعني ايه باطرقه؟ يعني ايه؟ في كل الطرق. قال: ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه، فقعد له بطريق الاسلام. يعني هو راجل كان كافر وعايز ايه؟ عايز يدخل الاسلام. فقال له: تسلم وتدعو دينك ودين ابائك واباء ابيك. قال له: ينفع كده؟ هتسيب اسلام؟ هتسيب دينك، دين الاباء؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما راح لابي طالب وهو في سياقه الموت، قال: يا عمي قل لا اله الا الله كلمه احاد لك بها عند ربي. فابو جهل ايه يقول له ايه؟ قال: يا ابا طالب، اترغب اعمل لك عبد المطلب؟ ده كلام يعني؟ اترغب اعمل لك عبد المطلب؟ ابو طالب قال ايه؟ قال: فوالله لولا ان تعيرني قريش وتقول ما حمله على الاسلام الا الجزع، خوف من الموت يعني، لاقررت بها عينك. قال له: لولا بس ان هم ايه؟ طب هو هيموت. قال: والله لولا ان تعيرني قريش وتقول ما حمله على الاسلام الا الجزع لاقررت بها عينك. قال: بل على مله عبد المطلب. فيجي الشيطان للانسان وهو عايز يدخل الاسلام، او الحمد لله كلنا مسلمين. لما يجي واحد يقرر ان هو مسلم، فيقرر ان هو يبقى ايه؟ يبقى مسلم، يعني اللي هو ايه؟ يبتدي بقى ايه؟ يتعرف على الاسلام ويشوف الصلاه دي بتتكلم عن ايه، ويتعلم، عايز اصلي وعايز ابقى مسلم يعني امارس الاسلام. فيجي الشيطان ايه؟ في اللحظه دي يعمل ايه؟ مش هيسيبك. يعني قررت ان انت خلاص بقى، يقول لك ايه ده، انت هتستشيخ ولا ايه؟ مش هينفع. تظهر دينك ودين ابائك، شايف صحابك والناس اللي حواليك، وممكن يكون البيت مش على الالتزام ده، والبيئه اللي هو فيها والصحبه بتاعته، فيقول له: هتسيب كل ده؟ هتخالف الناس دي كلها؟ اتظهر دينك ودين ابائك واباء ابيك؟ قال صلى الله عليه وسلم: فعصاه فاسلم. فجي بعد الاسلام هيبتدي ياخد بقى خطوات، يعني هيعمل بقى ايه؟ هيهاجر وهيضحي بحاجاته. فانت هو سابك ان انت ايه؟ خلاص هتبتدي تصلي ومش عارف ايه، لا هتاخد خطوه بقى بعد كده زياده، اتعلم بقى واحفظ قران واصلي في المسجد وبطل بقى اسمع مش عارف ايه لا. قال: فقعد له بطريق الهجره. قال: تهاجر وتدعو ارضك وسمائك؟ ينفع تهاجر وتسيب بلدك كده؟ تدعو ارضك وسمائك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. شوف عايز يقول له إيه؟ يعني إيه الفرس في الطول؟ ها؟ ما إحنا الفرس معروفة يعني، يعني طول تعرفها. فرس يعني حصان. يعني إيه طول؟ كمثل الفرس في الطول. ها؟ لا. الطول هنا يعني الحبل. بيقول له ايه؟ شوفوا عايز، شوف الخبيث عايز يقول له ايه؟ بيقول له انت في بلدك هنا، يعني عايز يقول له ان انت قبل الهجره، والنبي عليه الصلاه والسلام قال ان من الهجره انما المهاجر ما هجر ما نهى الله عنه. فان انت لما تهجر حاجه انت معصيه متعلق بيها او صحبه سيئه او بيئه فساد، فانت بتهاجر من المكان ده للمكان ده. فيجي يقول لك ايه؟ انت لما تبتدي تاخد خطوات في الدين وتضحي انت كنت قبلها ايه؟ حر. لكن لما تهاجر هتبقى عامل زي الحصان اللي محطوط في ايه؟ في اللجام، مش في اللجام، في الحبل، مقيد. يعني عايز يقوله ان المهاجر لما بيروح بلد تانية غير بلده انت في بلدك ايه؟ منطلق، عارف الاماكن وعارف المطاعم وعارف الشوارع وعارف الناس ولغتك، فايه؟ فسالك في البلد بتاعتك. لما تروح بلد تانية غريب عنها تحس ان انت ايه؟ متكتف، مقيد. فبيقول له بيخوفه من ايه؟ ان انت لما هتدخل في الدين وهتضحي وهتهاجر ايه اللي هيحصل؟ هتتكتف، هتبقى مقيد، ان الدين ده هيبقى خانقه عليك، قيود، فيخوفك. فكل ما تفكر ان انا اخد خطوه، لا لا لا، راح فين؟ تهاجر، تدع ارضك وسماك، انما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطور. فيخوفك من ان انت تاخد خطوه علشان التقييد. وده فعلا يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال ان فعلا الدين احيانا بيبقى فيه قيود على شهوات الانسان. قال اصحى شويه صح، قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. فالمعنى ده قال فعصاه فهاجر، فقال فقعد له بطريق الجهاد. قال له لا، ما انا ايه، انا سبتك تسلم وتهاجر مش لدرجه ان انت ايه تجاهد. قال فقعد له بطريق الجهاد، قال تجاهد؟ انما الجهاد جهد النفس والمال، فتجاهد فتقتل وتنكح المرأة ويقسم المال. قال له هيموتوك ومراتك هتتجوز عليك والفلوس بتاعتك ايه؟ هتتوزع على الورث. هو بيعمل ايه هنا؟ تخوفه. يعني يجي مثلا واحد مثلا بيأكل من حرام مثلا او بيعمل عمل حرام، فيجي هو من جواه نفسه بطل بقى الاكل الحرام ده واعمل حاجة كويسة ومش واكل من حلال، يقول له هتاكل ازاي؟ يخوفه. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يخوف الإنسان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ماشي. قال فقعد له بطريق الجهاد، قال تجاهد؟ إنما الجهاد جهد النفس والمال، تجاهد تقتل تنكح المرأة ويقسم المال. قال فعصاه فجاهد. قال صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. يعني إيه فمن فعل ذلك؟ يعني اللي يعصي الشيطان يجاهد الشيطان ويدخل في الإسلام وهاجر، عصاه فهاجر، عصاه فأسلم، عصاه فهاجر، عصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. مفهوم المعنى ده؟ فده المعنى اللي ابن القيم عايز يتكلم عنه، إن هو قاعد لك في كل طريق، في طريق الصلاة. عايز تصلي، أنت قررت كده إن أنت إيه، أنا هبتدي أصلي بقى وعايز أصحى أصلي الفجر النهاردة في جماعة في المسجد، وهنام بدري وهظبط نومي وهاخد بالاسباب وكده. اول لما تدخل تنام النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الشيطان مش هيسيبك. قال: يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم 3 عقد اذا هو نام، يضرب على كل عقده عليك ليل طويل فرقد. يقول لك ايه؟ نام نام يا حبيبي، انت بكره شاغل وتعبان شقيان وبكره عندك عليك ليل ايه؟ طويل. شوف يضرب على كل عقدة، يعني مش يثبت على الثالثة بس، لا يضرب على كل عقدة. قال: فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خير، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. حتى لو دخلت تصلي ما بيسبكش. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله درات، فإذا انتهى المؤذن من الأذان أقبل الشيطان، فإذا ثوب يعني أقام الصلاة أدبر ثم أقبل بعد انتهاء الإقامة حتى يخطر بين المرء وقلبه يقول أذكر كذا أذكر كذا. يعني تيجي أول تصلي كده يقول لك إيه؟ أذكر كذا، يفكرك
بحاجات يشغلك في الصلاة. لما لم يكن يذكر من قبل حتى يخرج المرء من صلاته لا يدري كم صلى. مش عارف أصلي ده قرأت إيه ولا ثلاثة وصليت ثلاثة ولا أربعة ولا كم ركعة دول. فيجي يلبس على الإنسان. لما الصحابي جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. بيلبس علي القراءة في الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان يقال له خنزب. يعني هو في واحد متخصص بتاع إيه؟ الصلاة جوه الصلاة. قال فإذا أحسست فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثة. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كده ثلاث مرات. قال ففعلت ذلك فأذهله الله عنه. فهو مش هيسيبك في كل طرق الخير. عايز تصلي، عايز تحفظ قرآن، عايز تتعلم علم، عايز تحضر درس، عايز تتحج، الشيطان قاعد لك في الطرق دي. فمن أكثر الطرق اللي تنفع الإنسان وتغير في قلب الإنسان تدبر القرآن، فمش هيسيبك. فعلشان كده يسن الإنسان إنه أنت داخل تقرأ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب آخر حاجة نختم بيها إن الشيطان يقعد للإنسان حتى في طريق التوبة. وده من القصص الظريفة. يعني الإنسان قبل المعصية الشيطان بيبقى ليه مداخل معك. يعني قبل ما يوقعك في المعصية عشان يوسوس لك أنت تعمل الذنب ده ويزينه ليك بيبقى ليه مداخل. وبعد المعصية بيبقى ليه مداخل تانية. سيدنا المقداد رضي الله عنه في صحيح مسلم قال أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد. يعني من شدة الجوع كأننا إيه خلاص يعني فقدنا حاسة السمع والبصر. قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد فعرضنا أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس أحد إلا يعني أغلب الصحابة في الفترة دي فقراء فما عرفش حد من الصحابة إيه يضيف سيدنا المقداد والصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خدهم وقال احتلبوا هذه الأعنز بيننا. كان في ثلاث أعنز كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه نشرب إحنا الثلاثة أو إحنا الأربعة احتلبوا هذه الأعنز بيننا. فقال فكنا نحتلب الأعنز ويشرب كل واحد منا نصيبه ونرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه ليشربه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان. قال فأتاني الشيطان في ليلة حلبوا الكبايات اللبن وكل واحد ليه كبايته. قال فأتاني الشيطان في ليلة فقال محمد يأتي الأنصار فيتحفونه. يعني قال له محمد عليه الصلاة والسلام يذهب الأنصار فيتحفونه يعني بيأكلوه ويشربوه ما به حاجة إلى هذه الجرعة وهذه الشربة. فهو مش محتاج وانت عطشان وجعان فايه فقوم اشربه. فسيدنا المقداد بيدفع الوسواس يعني مش معقول اقوم اشرب كوبايه اللبن بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام. يعني انا جعان بس مش لدرجه ان انا اشرب كوبايه اللبن بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام. قال ايه قال فقمت اليها فشربته فما ان وغلت في بطني وعلمت الا سبيل اليها. يعني خلاص شربت ونزلت وخلاص وغلت يعني توغلت في بطني وخلاص ايه مش هجيبه لا سبيل اليه. قال جاءني الشيطان يندمني. قال ويحك ما صنعت؟ اشربت شراب محمد عليه الصلاه والسلام؟ اشربت شراب محمد؟ الان يجيل فلا يجد شرابه فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك واخرتك. قال له ايه انت عملت كده؟ ينفع كده تشرب؟ قال ثبت بشر ليلة. قال وعلي شملة فإذا غطيت بها رأسي بدت رجلي وإذا غطيت رجلي بدت رأسي أما صاحبي فنام ولم يصنع ما صنعت. قال فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عادته فسلم كما كان يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. قال فرفع الإناء فقلت الآن يدعو عليه. خلاص ايه الدعوه هتنزل عليا دلوقتي. قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السماء ثم قال اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني. قال فشددت الشمله علي الشمل واخذت الشفره وذهبت الى الاعرز ايها اسمن. يعني شوف اسمن واحده ما عايز يصيب دعوه النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اطعم من اطعمني
واسقي من سقاني، فقلت هروح اذبح ايه اي واحده من الثلاثه واشويها واديها للنبي عليه الصلاه والسلام ياكلها. قال فاذا كلهن حفل، احنا لسه حلبينها دلوقتي، لقيت كل واحده فيها ايه الضرع بتاعها مليان لبن. قال فاتيت باناء لآل محمد لم يطمعوا ان لم يكونوا يطمعون ان يحتلبوا فيه، فحلبت فيها حتى علته الرغوه، يعني اللبن لحد الاخر. قال فذهبت الى النبي عليه الصلاه والسلام باللبن يعني، فقلت يا رسول الله اشرب. قال صلى الله عليه وسلم لما لقى اللبن والاناء فاضي فقال ان هما يعني ما شربوش، فقال اشربتم او شربتم شرابكم الليله؟ فقلت يا رسول الله اشرب اشرب بس وعلمني فاهم. فقلت يا رسول الله اشرب. قال فشرب، فقلت فناولني فقلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني فقلت يا رسول الله اشرب. فلما عرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم روي يعني خلاص ارتوى من اللبن واصبت دعوته القيت على ظهري من الضحك، فقال صلى الله عليه وسلم احدى سوءاتك يا مقداد، انت ايه عملت عمله من عمل. فقلت يا رسول الله كان من امري كذا وكذا، وحكى له القصه. فقال صلى الله عليه وسلم انها رحمه، يعني امتلاء الضرع باللبن رحمه، هلا اذنتني فنوكل صاحبين فيصيبان منها كما اصبنا. فقال فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ان اصبت منها واصبت معك لا يضرني من اصاب منها من الناس، يعني ايه المهم ان انا ايه المهم ان انا شربت منها وانت واصبت الدعوه واصبت الرحمه يعني. فشاهد من الحديث ايه؟ شاهد قول اولا فقه سيدنا المقداد رضي الله عنه، ويقول جاءني الشيطان اتاني في ليله اتاني الشيطان، هو فاهم ان دي ايه؟ وسوسه من الشيطان، اتاني الشيطان، وان يشوف ازاي الشيطان بيسهل على الانسان المعصيه، يقول يا عم عادي وبعدين ما كلنا كل الناس كده وانت الحمد لله احسن من غيرك وربنا غفور رحيم ويا عم الناس كلها بتعمل وعادي ما انت هتتوب بعدها تاني مش مشكله وبعدين ده ذنب بسيط يعني. فيجي الشيطان يزين الانسان المعصيه، يسهل على الانسان المعصيه. طيب هو وقع في الذنب عايز يتوب بقى، هو بعد الذنب ما بيسيبوش يعني، حتى لا ما يسيبوش ان هو يستمتع بالمعصيه او ان هو لا يندمه. قال جاءني الشيطان يندمه، قال ويحك ما صنعت، ايه اللي انت عملته ده؟ فيجي الشيطان بعد ما يعمل يعني انا سمعت كلامك وعملت المعصيه تيجي تقول لي ايه اللي انت عملته ده؟ طب يسيبه يفرح، قال ويحك ما صنعت، فيندمه على المعصيه. لان من اهداف الشيطان ان انت تبقى حزين، ان هو يائس، هو من اسماء ابليس اليائس من رحمه الله، معنى ابليس يائس، فهو عايزك تيأس من رحمه ربنا سبحانه وتعالى عن طريق سوء الظن بالله وبالنبي عليه الصلاه والسلام. يعني هنا سيدنا المقداد الشيطان اوحى لي او وسوس لي اساءة الظن بالنبي، لان هو قال له ايه؟ قال الان يجيء فلا يجد شرابه فيدعو عليك. طب هو وده اصلا طبع النبي عليه الصلاه والسلام، يعني ده من اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام ان هو ممكن يدعي على الصحابي علشان شرب اللبن بتاعه. انت لو لقيت صاحبك كان جعان وشرب واكل اكلك ولا جد تقول له يا عم خلاص بقى استنى مش كله يعني. لكن ده لا، هو هنا اساء الظن في النبي عليه الصلاه والسلام وتوقع النبي عليه الصلاه والسلام هيدعي عليه وهيهلك. فيجي الشيطان بعد المعصيه يخليك تيأس فيقعد في طريق التوبه. انت يقول لك انت تقول له خلاص انا، يقول لك ايه اللي انت عملته ده؟ ينفع الذنب؟ ينفع حد يعمل كده؟ هو ده الايمان؟ تقول له خلاص هتوب. تتوب انت فاكر انت ربنا يقبلك؟ انت تتوب ازاي وبعدين ترجع تاني؟ وانت لو كنت اصلا كويس ما كنتش عملت، فيرجع ايه يلبس على الانسان. فهي مداخل الشيطان، فيقعد الانسان في كل طريق من طرق الخير، ومنها الانتفاع بالقران وتدبر القران. فدي ده تدبر لكلام ابن القيم، بعض كلام ابن القيم في الايه، يعني هو ليه كلام طويل في الايه، من فوائد الاستعاذه قبل قراءه القران. فاحنا قبل ما نبدا في سوره الفاتحه كان هدفنا ان احنا نوصل المعنى ان يا جماعه في عدو، هدف العدو ده ان انت لا تنتفع بالقران، وان القران ده ليه اثر في قلب الانسان، بيغير الانسان في الهدى والشفاء والنور والروح، وان هو يغير تصورات الانسان، وان هو بيزيل الامراض اللي في القلب بمعاني القران والتاثر بالقران، بيغير القلب. فالشيطان عايز يمنع الإنسان من الانتفاع بالقرآن وتدبر القرآن. فعلشان كده إحنا من السنة إن أنت قبل ما تقرأ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ابعدوا عني يا رب، إن أنت تلجأ لربنا فيها الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، بيان الضعف في العبد. فإحنا هدفنا إيه في من المجلس ده؟ أول حاجة إن أنت تتذكر العداوة، تفتكر عداوة الشيطان. يعني كنا إحنا هنتكلم في سورة الفاتحة بإذن الله مش عن شرح الآيات، يعني شرح الآيات بتاعت سورة الفاتحة مش ممكن ما ياخدش مننا إيه 10 دقايق ربع ساعة، يعني إيه الحمد لله رب العالمين، يعني إيه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لكن إحنا عايزين نتكلم عن القضايا الأساسية اللي السورة بتتكلم عنها. يعني إيه بداية الحمد والثناء على الله وقيمة النعم في حياة الإنسان، يعني إيه رب العالمين، معاني الربوبية، يعني إيه الرحمن الرحيم، يعني إيه مالك يوم الدين ومركزية الدار الآخرة والإيمان باليوم الآخر. إيه سورة الفاتحة فيها أهم القضايا زي ما كنا بنقول إياك نعبد وإياك نستعين، نفي الشرك والرياء وإثبات الإخلاص، إياك نعبد وإياك نستعين، نفي الكبر والانكسار لله ومعاني العبودية والاستعانة بالله، اهدنا الصراط المستقيم، كل معنى الدعاء، كل اللي فات ده ثناء، واللي بعد كده معاني الدعاء وقيمة الهداية ومعاني اسم الله الهادي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إن في ناس مشيت في الطريق ده، فالاقتداء بالأنبياء، الاقتداء بالأنبياء والرسل والصالحين والصحبة الصالحة وبيئة الإيمان، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن كان في طرق الانحراف لترك العلم وعدم العمل بالعلم، طريق اليهود وطريق النصارى. فدي القضايا الأساسية. فقبل ما ندخل في القضايا الأساسية دي ونشرحها بإذن الله، احنا عايزين نعرف ان في عدو وعايز يصرفك عن ايه؟ عن الفهم. فتذكير بالعداوة. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وآخر حاجة الإنسان يتدبر سورة الناس، في قول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.